بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الأخ يسأل يقول: ما حكم ما يعرف بحقوق التأليف، وذلك أن لي موقعا على الإنترنت أترجم فيه فتاوى لبعض أهل العلم وطلابه، ثم أقوم بخدمة هذه الترجمة بما تحتاج إليه من عزو الآيات ومن تخريج الأحاديث ومن توضيح بعض الألفاظ التي قد تأتي في كلام صاحب الفتوى، علما بأني لا أنشر هذه الفتاوى أو هذه الكلمات إلا بعد الإذن من أصحابها. فهل يحق لأحد أن يأخذ ما أضعه في موقعي على الإنترنت وينشره في موقعه؟ والجواب على هذا السؤال أقول: هذه المسألة من المسائل والنوازل التي حدثت في هذا القرن وتعرف بالحقوق الفكرية أو الحقوق المعنوية، والذي يظهر من كلام أهل العلم الذين بحثوا هذه المسألة أنه يثبت الحق لصاحب التأليف ولصاحب الترجمة ولصاحب العمل في هذا الأمر الذي عمله، فلا يحق لأحد أن ينقل من كلامه الذي تعب فيه وكد فيه وعمل فيه ونشره في موقعه، لا يحق لأحد أن يأخذه من موقعه بدون أن يشير إلى صاحبه أو بدون أن يستأذن من صاحبه، فإن هذا نوع من التعدي على الحقوق. ولكن من أهل العلم من نبه إلى تنبيه آخر، وهو أنه ينبغي أن يكون هناك نوع من التسامح في مسائل الدين ومسائل الشرع وتعميم الفائدة فيها بشروط. من هذه الشروط نسبة الفائدة إلى من أفاد بها، 2 الأمانة في النقل وحسن العزم، 3 إن استطاع أن يستأذن بالإذن الشرعي. ومعنى كلام هؤلاء العلماء أنه ينبغي التسامح في العوض المادي عن هذا الحق الفكري في مسائل الدين. وهذا الكلام الحقيقة له وجهة نظر، وقد أفرده الشيخ صالح الحصين المشرف العام على رئاسة الحرمين أو رئيس رئاسة الحرمين ببحث جيد فيما يتعلق بالمباحث الشرعية والمباحث الفقهية. ومن الأبحاث القديمة أيضا في هذه المسألة ما كتبه الدكتور فتح الدريني في الحقوق الفكرية أيضا في هذه القضية، وهناك كتابات عديدة في هذه المسألة كلها انتهت إلى إثبات الحق الفكري والمعنوي لصاحب البحث أو لصاحب العمل أو لصاحب الترجمة، وأنه ما ينبغي التعدي عليه في حقه، وأنه إذا كان هناك نفعا ماديا فهو أولى به من غيره، وأنه لا يستفاد يعني بهذا العمل إلا بعد أخذ الإذن من صاحبه وبعد توخي الأمانة في النقل وفي العزو وإخراج البحث بالصورة التي ترضي صاحبه. هذا الذي يعني عندي في هذه القضية، والله أعلم.
واضح. ومن أخذ من صاحب الترجمة وصاحب التخريج وصاحب عمل يعني عمله وترجمته ونقله إلى موقعه دون عزو أو دون رابط أو شيء، فماذا عليه وماذا نفعل بمثل هذا الفعل من الناس؟
هذا داخل في الكلام السابق، فإن هذا العمل هو من التعدي على الحقوق الفكرية والمعنوية التي لأخيه المسلم، وعمله هذا أشبه بالسرقة، إلا أن السرقة هنا سرقة أعمال معنوية وأعمال فكرية، والسرقة في الشرع هي سرقة الأشياء التي تقدر بربع دينار فأكثر. وعلى كل حال أقول ينبغي لهذا الذي صنع هذا الصنيع أن يحجب هذه المادة ويطلب الإذن من صاحبها وأن لا ينشرها إلا بعد هذا الإذن. فإن تصرف في هذه المادة وعدل فيها وغير فيها ودلت فهذا منه يعني تجني على صاحب هذه المادة الأصلية وتعدي على جهد هذا الأخ الذي قام بالترجمة وقام بالتعليق وفعل فعلا لا يليق. ولا شك أن أهل الورع وأهل الدين وأهل التقوى يحرصوا على البركة في الشيء، والبركة لا تكون في شيء هذا سبيله. إذا أخذت معلومات بهذا السبيل فإنها تكون منزوعة البركة. إذا كان في البيع والشراء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا محقت بركة بيعهما. فإذا كان في البيع والشراء كذا، ما بالك في الحقوق المعنوية الفكرية التي تتعلق بمسائل الدين ومسائل الدعوة ومسائل الشرع. لا شك أن البركة تنقص في مثل هذا العمل أو تزول. وإذا كان أهل العلم رحمهم الله من السابقين، نقل عن أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره أنه قال: من بركة العلم عزوه إلى قائله، من بركة العلم عزوه إلى قائله. فإذا أفادك شخص فائدة تقول: هذه الفائدة كنت أجهلها وتعلمتها من فلان أو أفادني بها فلان. فما بالك بمن يأتي إلى جهد شخص لشهور ولأيام طويلة وساعات طويلة يأخذ هذا الجهد كما هو ويضعه في محله حتى بدون إشارة أو ذكر لصاحب هذا العمل. هل هذا يجوز؟ هل هذا يليق؟ الجواب الذي يظهر أنه لا يجوز، وأنه يعني فعل فعلا ينبغي له أن يبادر إلى التوبة منه وإلى الاعتذار إلى صاحب الحق واستئذانه، وعلى صاحب الحق أن يتعاون مع أخيه، فلعله كان جاهلا أو لعله أخذه الحماس فلم يتنبه إلى هذا الموضوع، فعليه أن يتسامح ويتعاون معه. وعلى الجميع أن يسعى إلى تعليم الناس هذه الأمور وإلى أن يحفظ كل شخص منهم حق الآخر، ولا يحصل مثل هذا الأمر الذي فيه تعدي على الحقوق. والإسلام يدعو إلى حفظ مثل هذه الحقوق وإلى رعايتها وإلى عدم التعدي والتجني فيها، والله أعلم.